بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في درس أمس عند حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ولم نكمل قراءة الحديث، وقفنا عند قوله: ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فذكر مثله: فلما وليت منصرفا. ابدأ من عند فقلت.
قال عمر رضي الله عنه: فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فقال ذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله، فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف، فسلمت عليه ثم قلت: وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال: لا. ثم قلت: وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، لما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت: لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم أخرى. فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، فقلت: ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله، وكان متكئا. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن.
من شدة موجدته، يعني موجدة وموجدة.
نعم. موجدته كذا في اليونانية، الجيم مفتوحة، وفي القسطنطينية أنها بالكسر والفتح.
طيب ماشي.
حين عاتبه الله فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29.
في نسخة 9، وكان ذلك الشهر. إذن على الوجهين، إما أن تكون اسم كان وإما أن تكون خبر كان. نعم.
قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي، حتى تستأمري أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيما. قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري المتوفى سنة 31 و100. أنه قال: حدثني الليث بن سعد عن عقيل هو بن خالد بن عقيل الأيلي وثقة ثبت، توفي سنة 44 و100. عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور المدني مولى بني نوفل، وهو ثقة من الطبقة الثالثة وحديثه الكتب الستة. وهناك عبيد الله بن عبد الله المسعودي أحد الفقهاء السبعة، أيضا من شيوخ ابن شهاب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكم. قوله لم أزل حريصا جاء في رواية أخرى أنه مكث سنة كاملة وهو يريد أن يسأل عمر ولكن يتهيبه، يمنعه الهيبة، ثم سأله في هذه اللحظة المناسبة، وكأنه لمس من عمر طيب خاطر فسأله عن ذلك، وكان سؤاله أثناء رجوعه مع عمر من الحج في الطريق. وقوله: إن تتوب إلى الله فقد صاغت قلوبكما، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت، صغت قلوبكما أي مالت عن ما ينبغي، يعني قد حصل هذا منكما. إن تتوب إلى الله فهو حلي بكم، يعني هنا جواب الشرط محذوف، إن تتوب إلى الله فهو حلي بكم. لماذا؟ لأنه قد صغت قلوبكم، حصل منكم شيء. من هما قلوبكما؟ من هما هذان المرأتان؟ أجاب عمر فقال: عائشة وحفصة. وقوله: عجبي لك ابن عباس، أي من خفاء هذا عليك. هذا الظاهر، هذا الذي أظهر أنه عمر تعجب من خفاء مثل هذا العلم على ابن عباس الذي كان ترجمان القرآن، يعني مثلك يا ابن عباس لا يخفى عليه مثل هذا العلم. ثم استقبل عمر الحديث سوقه، وهذا يدل على ذكاء ابن عباس أنه اختار الوقت المناسب لسؤال عمر، والدليل أن عمر تبسط في الحديث، إذا كانت نفسه مرتاحة طيبة، الدليل تبسط في الحديث، إذن هذا يدلك على دقة اختيار عبد الله بن عباس. إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة، كنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما. هذا تقدم معنا في كتاب المناوبة. وكنا معشر قريش تغلب النساء، الأنصار تغلبهم النساء، هذا الفرق بين نساء قريش ونساء الأنصار. تأثر القرشيات بالأنصاريات، فأصبحت الواحدة منهن ترفع صوتها على زوجها، تراجعه في الكلام، تغاضبه، ربما تهجره. من أين أخذوا هذا السلوك؟ من نساء أهل المدينة. عمر أنكر ذلك، المكيون ما يعرفون هذا، يعني حتى جاء في رواية قال: لا، كنا لا نعد أمر النساء شيئا، يعني هذه المرأة ما لها قيمة عندنا، بعكس المرأة في المدينة. فهي طبعا لما عمر أنكر عليها ذلك قالت: كيف، لما تنكر علي أن أراجعك؟ يعني يا عمر، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. يعني هذا يحصل في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنها قالت له: وإن ابنتك حفصة، يعني تنكر علي المراجعة وابنتك حفصة تفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني الأجدر بالإنكار على من؟ على حفصة. يقول عمر: فأفزعني، يعني هذا الشيء، فقلت خابت من فعل منهن بعظيم، يعني سوف تصيبها خيبة عظيمة، وهي غضب الله عليها لغضب من؟ لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا أستمر في الحديث لأنه قصة عائشة وحفصة تأتي في الأخير. فدخل عمر رضي الله عنه، ذهب إلى حفصة حتى يتثبت من الخبر وسألها عن ذلك، وقالت له نعم، اعترفت له، ما كان عندهم مواربة ولا النفاق ولا خداع، قالت له الحقيقة. فعمر رضي الله عنه غضب من ذلك ووعظها ونصحها وحذرها من غضب الله ومن غضب رسوله، وقال لها يعني كان عندك شيء اسأليني أنا، هو أبوها، لا تكثري على رسول الله ولا تراجعينه ولا تهجرين، هي كانت تسيء المعاملة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لك طلب لك شيء اسألي مني أنا، هكذا قال لها. ثم أيضا قال لها لما قال لها لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعي في شيء ولا تهجري واسأليني ما بدا لك، أب حكيم يريد الإصلاح بعكس كثير من الآباء، يزيد في الخصومة ويزيد العياذ بالله في الشقاق. ثم قال لها ولا يضرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. ما معنى هذا الكلام؟ هو ذكرها بعائشة، وحفصة كانت تتبع عائشة تقلد عائشة، وعائشة كانت ربما فعلت ذلك. فعمر ماذا يقول لها؟ لا يغرنك إن كانت جارتك هي أوضأ منك. يقول قصلاني رحمه الله المعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه، فلا يؤاخذها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها تدل بجمالها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يعني عائشة عندها ما يشفع لها، هكذا رأي عمر، أنها جميلة وأنها حبيبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منك، فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال ألا تكوني عنده في تلك المنزلة، فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها. يعني عائشة ربما النبي يتحملها لما لها من كذا وكذا وكذا، أما أنت لا. وهذه صراحة من الأب، ما يعرفون المجاملة، بل جاء في بعض الروايات أنه رضي الله عنه بخى وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام لولاي لطلقتي لولاي أنا، فبكت كما سيأتي لما دخل عليها في المرة الثانية. في ليلة من الليالي جاء الرجل هذا الأنصاري الذي كان مع عمر وضرب الباب ضربا شديدا، خرج عمر فزعا، ويقول عمر رضي الله عنه يعني كانوا ينتظرون شيئا خطيرا. قبيلة غسان في الشام قبيلة عربية من القبائل العربية اليمنية التي هاجرت بعد سد تهدم السد، تعرفون الهجرة العربية الكبيرة، هذه القبيلة سكنت في الشام، غسان من الزمن الجاهل من الزمن القديم، وكانت هذه القبيلة على دين الروم، كانت قبيلة نصرانية، وكانوا يتأهبون لغزو المدينة للقضاء على الإسلام. هذه يعني مهمة الكفار في كل وقت وفي كل مكان، وكانت الأخبار تصل إلى المدينة بأن غسان تتأهب لغزو المدينة، وكان المسلمون في المدينة أيضا ينتظرون شيئا منها، وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، هذا كناية عن التأهب والاستعداد للغزو والحرب. لما جاء الرجل يطرق الباب بشدة، عمر ظن ماذا؟ أن غسان جاءت من ضرب الباب بشدة في الليل، فخرج عمر فزعا، يقول فخرجت وقال له الرجل حدث أمر عظيم، قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ يعني ما في أمر أعظم من هذا إلا، قال بل أعظم منه وأطول. شوف كيف ما كانت شأن النبي عليه الصلاة والسلام عند المسلمين أعظم من غسان. طلق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نساءه، عمر رضي الله عنه قد قال قد خابت حفصة وخسرت، هي ابنته، ولأنه وعظها وحذرها. كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. قال فجمعت علي ثيابي، أي لبس ثيابه كلها، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. والنبي كان قد اعتزل في هذه المشربة، هذا الشاهد الحديث، في غرفة هكذا مرتفعة تسمى المشربة، اعتزل فيها عليه الصلاة والسلام، وكان قد حلف ألا يقرب نساءه شهرا كاملا بسبب يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، لهذا العتب الإلهي له عليه الصلاة والسلام، حلف ألا يقربهن شهرا كاملا، وبقي شهرا كاملا معتزلا في هذه الغرفة في هذه المشروبة. عمر حاول أن يدخل ما استطاع، المرة الأولى الثانية الثالثة، ثم أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. ولما دخل عمر رأى النبي في حالة يعني قليلة جدا، رآه يعني هل رآه في مكان باذخ ومكان أثير، سبحان الله. قال فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، يعني الفرش حصير وما في فرش على هذا الحصير، وقد أثر الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام، ومتكي على وسادة من أدم أي من جلد، وحشوها ليف، هذا أيضا حارة. هكذا وضعه وأثاثه عليه الصلاة والسلام. يقول فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا، النبي ما طلق وإنما آل حلف ألا يقربهن شهرا. ثم دخل عمر في حديث يريد أن يسلي به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان في حالة غضب عليه الصلاة والسلام. فعمر من حسن يعني أسلوبه وفطانته أراد أن يحدث النبي عليه الصلاة والسلام، نجح عمر، حدث النبي، حدث تبسم النبي، وهذا أيضا يدلك على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخلاق العالية العظيمة، أنه تبسم في مثل هذه الحالة من حديث عمر. ثم عمر لما رأى ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد ومن قلة ومن شظف العيش ومن قلة الأثاث إلى آخره، قال ادعو الله فليوسع على أمتك. فالنبي وعظه في مثل هذه الحالة، وعظه وشدد عليه في الموعظة، أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لأنه قال إن الله عز وجل وسع على الروم وفارس وأعطاه الدنيا وهم لا يعبدون الله، كفر. فالنبي عليه السلام في مثل هذه الحالة لا يسكت ولا يقر ما كان فيه خطأ، فوجه عمر إلى اليقين وإلى العقيدة، إلى الشيء الصحيح. وعمر رضي الله عنه كان مجتهدا وكان يريد الخير لهذه الأمة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ربطه بالآخرة. فعمر لما قال له النبي هذا وفي شك أنت يا ابن الخطاب إلى آخره، طلب من النبي الاستغفار، ثم أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه شهرا، قال من أجل الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة. هذا الحديث فيه قولان لأهل العلم بالتفسير. القول الأول هو في الصحيح أن عائشة وحفصة تواطأتا على شيء، وهذا الشيء فيه كيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل عند زينب يشرب عسلا، فتواطأت عائشة وحفصة على أنه إذا دخل النبي على واحدة منهما فلتقل له إني أجد منك رائحة مغافير، وهي رائحة كريهة، وقد تأتي هذه من العسل من بعض أنواعه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كان شديدا عليه أن توجد منه رائحة ليست جيدة، لأن النبي عليه السلام كانت لا توجد منه رائحة المسك، رائحته عليه الصلاة والسلام رائحة عرق أطيب للمسك، فلما يخرج من فمه رائحة ليست بجيدة هذا لا شك يكون شديدا عليه ومزعج له جدا. وعائشة وحفصة إنما هو مكر تواطؤ، إلا ما في رائحة مغافير ولا شيء، وإنما هو من كيد النساء. لماذا؟ لأنه كان يجلس يشرب العسل عند من
عند الضرة والمنافسة عند زينب. فهنا النبي حرم على نفسه العسل حينما قالت حفصة وعائشة هذا، حرم على نفسه العسل. لماذا؟ لأن عائشة وجدت ذلك وحفصة وجدت ذلك، فالله عز وجل يقول له تبتغي مرضات أزواجك لما تحرم ما أحل الله لك. هذا القول الأول. القول الثاني أيضا هو معتبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه ماريا أمته ماريا القبطية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد عاشرها في منزل حفصة ولم تكن موجودة، فلما رأت ذلك في يوم عائشة، في يوم عائشة كانت شديدة الغيرة جدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على رضاها، ففعل ذلك عليه الصلاة والسلام في يوم عائشة في منزل حفصة، ورأت حفصة ذلك لما رجعت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها اكتمي ذلك لا تخبري عائشة لئلا تغضب وتثور إلى آخره، وكانت امرأة غيور، فالنبي قال اكتمي عني ذلك وأعلمي أن قد حرمت على نفسي ماريا، يعني لن آتيها بعد ذلك. فحفصة فرحت وأخبرت عائشة ففرحت بذلك. أيضا هذا لا يخرج أيضا عن كيد النساء، طبعا لسنا معصومات، وبيت النبي عليه الصلاة والسلام فيه من المشكلات وفيه من الأمور ما في غير من البيوت، من بيوت المسلمين، والله المستعان. فالله عز وجل عاتبه على ذلك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يعني من الإيماء تبتغي مرضات أزواجك. فالله عز وجل عاتبه على ذلك والنبي غضب منهن لأجل هذا، يعني سواء في قضية العسل أو في قضية ماريا، النبي كان له ما يدعوه إلى أن يغضب منهن عليه الصلاة والسلام. وأيضا قد أكثرنا عليه من النفقة والسؤال، وهذا أيضا دعاه عليه الصلاة والسلام إلى الغضب. فالمقصود أن النبي ما طلقهن، وإنما حلف وأقسم وآلى عليه الصلاة والسلام ألا يدخل عليهن شهرا كاملا. بعد ذلك، بعد هذا الشهر، أنزل الله عز وجل آية التخيير، وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الله أكبر. فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وهذا يدلك على فضلهن. هذه قصة حديث عمر، سقطها باختصار، وبينت المواضع المشكلة يعني في هذه القصة. والبخاري رحمه الله سوف يستشهد بهذا الحديث في أبواب كثيرة، غير أهبة ثلاثة. أهب جمع إهاب، إهاب، والإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، الجلد الذي لم يدبغ. جلود ثلاثة رآها عمر موضوعة في البيت، هذا الأساس. على كل حال، المواضع مسألة الإلاء ومسألة اعتزال النبي عليه الصلاة والسلام نساءه، هذه كلها تأتي في أبوابها، وهناك مواضع في الحديث تتعلق بها مسائل فقهية تأتي في أبوابها أيضا، ولكن نحن الآن في مسألة واحدة وفائدة واحدة في الحديث، وهي المشربة والغرفة العلية تكون في المكان المرتفع. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، إن أحببتم سقناها في الدرس القادم، وإن أحببتم تركناها حتى تساق. نعم، إذن سوف أسوق إن شاء الله الفوائد المستنبطة من هذا الحديث في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.